طهران لم تنسحب من طاولة المفاوضات وأن مسار الدبلوماسية لا يزال قائما، مضيفا أن إيران لم تجلس عند طاولة المفاوضات تحت الضغط أو التهديد ولن تفعل ذلك. ولفت عراقتي إلى معارضة كيان الاحتلال استمرار عملية تخصيب اليورانيوم داخل إيران، محذرا من تبعات اندلاع حرب في المنطقة وتعرض جميع دولها للخطر. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن شعب إيران لا يقبل بالذل ولا يؤمن بالخضوع وسيقف بقوة ضد العدو. وأكد اللواء سلامي أن الجمهورية الإسلامية وسط حرب على مختلف الجبهات السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكن البلاد خالية من أي اضطرابات وشعبها متماسك، مشيرا إلى القلق الذي يعتري أعداءها خصوصا كيان الاحتلال. بدوره صرح قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومارت حيدري أن قواتهم تراقب الموقف بعيون يقظة وأيديها على الزناد، متوعدا بتدمير مصدر وأصل أي تهديد للبلاد وبشكل كامل في حال تنفيذه. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة أصبحت مكونا أساسيا في لبنان واعتبرها خيارا استراتيجيا يجمع بين القتال والردع والصمود. وشدد الشيخ نعيم قاسم في كلمة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير على أن تحالف حزب الله وحركة أمل هو أكبر تحالف استراتيجي وغير قابل للهزيمة، مضيفا أن كيان الاحتلال في طريقه للزوال لأن الظلم لا يمكن أن يستمر. ولفت قاسم إلى أن لبنان وطن للجميع، معربا عن ثقته في استمرار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لصنع المستقبل في البلاد. لنستمع الآن إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله.
اعلموا هذا الشعب المعطاء الأبي، هذه العوائل التي تحتضن المقاومة والمقاومين، هؤلاء الناس الذين يتصدوا بصدورهم العارية العدو الإسرائيلي، هؤلاء الذين يربون أبناءهم على القوة والعزة والإيمان والتقوى ولا يقبلون أن يكونوا مستسلمين أو أذلاء، هؤلاء سينجحون دائماً وسيحققون الأهداف. اليوم كيف هو وضعنا؟ المقاومة مستمرة، هي خيار الشعب وخيار المؤمنين بها، المقاومة خيار وشعب وإرادة. إذا في حدا عم بيناقش بتبقى المقاومة ولا ما بتبقى، منقل له باقي وعلى قلبك باقي، انت اللي ما بدك، وبالدماء وبالعطاءات باقي، وبالعز باقي، وبالانتصارات باقي، باقي بالشموخ بالكرامة، باقي بالشهداء وبالجرحى وبالأسرى، باقي بالعوائل الطيبة الطاهرة المؤمنة، باقي بالأطفال الذين يتمنون أن يكونوا في المقدمة من أجل أن يدافعوا عن الكرامة وعن الوطن. اللي عندهم هيك ارتباط بالله عز وجل وبالأرض وبالكرامة لا يمكن أن يهزموا أبدا، والنصر سيواكبهم دائما. هذه المقاومة إذا أردت تعريفها مجددا هي مقاومة دفاعية، هي رفض للاحتلال، هي عدم الاستسلام. المقاومة خيار، أحيانا تقاتل وتردع، وأحيانا تصمد وتمنع، وأحيانا أخرى تصبر وتبقى جاهزة.
نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي، مضيفا أن الهجوم يأتي في سياق الحظر الجوي الذي تفرضه صنعاء على كيان الاحتلال. وأشار سريع إلى استجابة الكثير من شركات الطيران العالمية لقرار الحظر، ما انعكس على حركة الملاحة في الكيان. ومن جهته اعترف جيش الاحتلال بالهجوم، فيما أكد الإعلام العبري توقف حركة الملاحة في المطار. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 53,900، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 122,700 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال منزلا في جبالي النزلة ومنطقة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما استهدف بلدة القرارة وخيمة نازحين في المواصي بخان يونس جنوبي القطاع. كما تعرض حياة التفاح والصفطاوي لغارات جوية للاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. اعتبرت حركة حماس تعطيل الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة بعد إدخاله كميات محدودة منها سياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع. الحركة أكدت محاولة الكيان استخدام التجويع كأداة لتثبيت واقع سياسي وميداني تحت غطاء مشاريع إغاثية، مشددة على تمسكها بدور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات. ومن جهتها استبعدت وكالة الأونروا الأممية نجاح هذه الخطة، فيما رفضت هيئات المجتمع المدني بالقطاع التعامل مع آلية الاحتلال الجديدة. ويروج كل من أمريكا والاحتلال لمخطط جديد لتوزيع المساعدات في جنوب غزة عبر منظمة غير ربحية أنشئت مؤخرا في سويسرا تحت اسم مؤسسة غزة الإنسانية. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن خطة كيان الاحتلال المثيرة للجدل بشأن توزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة.
مع استمرار العدوان على غزة بدأت تطوراتها الأخيرة تكشف عن مساع إسرائيلية جديدة لإعادة تشكيل المشهد الإنساني والعسكري في القطاع. وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة ظهرت مؤخرا خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، خطة كشفت عن خلفيتها صحيفة هآرتس العبرية التي نشرت تحقيقا فضحت فيه كواليس اختيار شركة مشبوهة أنشئت حديثا لتولي مهمة توزيع المساعدات في صفقة أبرمت خلف الأبواب المغلقة دون علم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. التحقيق أشار إلى أن هذه الشركة المسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا باسم مؤسسة غزة الإنسانية، وقدمت نفسها على أنها أمريكية، ليست سوى أداة بيد فريق مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأكد التحقيق نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أن هذه الصفقة شابها سلوك غير لائق ومصالح شخصية، وأن تكلفتها قد تصل إلى 200 مليون دولار خلال 6 أشهر. هذا الموضوع أثار ردود فعل متباينة بين التحذير من تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية بما يخدم المصالح الإسرائيلية، وبين الرفض الكامل لأي آلية تتجاوز الأطر الدولية المعتمدة. وبينما تتواصل الغارات على قطاع غزة وتزداد المؤشرات على تفاقم الكارثة الإنسانية، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة بإدخال كافة الألوية النظامية في تحشيد عسكري هو الأوسع منذ بدء الحرب. وفي السياق كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال استكمل إدخال 9 ألوية نظامية إلى القطاع تشمل وحدات مشاة ومدرعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ المرحلة التالية من عمليات عربات جدعون. التحليلات السياسية تشير إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد تحرك ميداني، بل تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة وتقسيمها إلى 3 مناطق معزولة، ودفع الفلسطينيين قسرا للهجرة تنفيذا لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن إضعاف المقاومة والضغط عليها سياسيا في أي مفاوضات مقبلة. كما يرى مراقبون أنها تندرج في إطار تعزيز موقع حكومة الاحتلال في الداخل الإسرائيلي. وبين كواليس شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات الإنسانية ودبابة تزحف على الأرض، يواجه الغزيون مصيرهم وسط عالم يواصل الصمت.
كشفت كتاب القسام عن تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت قوة من الاحتلال في بلدة القرارة بخان يونس جنوبية قطاع غزة، وأكدت الكتائب تفجير منزل بعبوات ناسفة كان أفراد القوة يتحصنون داخله، مشيرة إلى انهياره ومقتل وإصابة عدد من جنود الكيان. وأضافت الكتاب أن مقاتليها فجروا عين أحد الأنفاق مجموعة جنود وصلوا للموقع، لافتة إلى وقوع اشتباك مباشر معهم. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اعتراف الإعلام العبري بإخلاء القتلى جراء الهجوم وبإصابة 2 من الجنود بجروح خطيرة. أصيب عدد من المدنيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في قرية قريوت بنابلس شمالية الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت استخدام الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق الأهالي، مشيرة إلى اقتحام جنود الكيان البلدة القديمة وقرية اللبن في المدينة نفسها. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من مدن الضفة أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين. وفي القدس المحتلة نصبت شرطة الاحتلال حواجز حديدية عند مدخل البلدة القديمة استعدادا لتأمين مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين والمقرر إجراؤها يوم غد. تتفاقم الأزمة الداخلية في الكيان الإسرائيلي على المستوى السياسي والأمني بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الشباك، وتسبب القرار بتوتر الوضع بين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، فيما صدرت دعوات من المعارضة لإعلان عصيان مدني. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أدى تسلسل الأحداث على مدى الأيام القليلة الماضية في الكيان الإسرائيلي بين الرئيس الجديد لجهاز الشباك اللواء ديفيد زيني ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تداعيات سلبية وأحداث شرخ واسع بين رئيس الأركان والحكومة، وقوض مكانة رئيس جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أجج قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشباك خلفا لروننبار خلافات حادة وقبل بانتقادات واسعة تمثلت في أحد أوجهها بمظاهرات احتجاجية واسعة. وقد عمق قرار نتنياهو خلافات حادة وأدى لاحتجاجات واسعة، حيث نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة بمجرد إعلان القرار. قرار يأتي في ظل حالة انقسام واستقطاب حادة داخل الكيان على خلفية هزيمة 7 أكتوبر والعدوان المتواصل على قطاع غزة وأزمة الأسرى. زعيم حزب الدولة بيني غانتس علق على القرار بأن نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع نحو صدام دستوري على حساب أمن الكيان. كما أغضب القرار قيادة الجيش، خاصة أنه لم يتم إعلامها به إلا قبل دقائق من إعلانه، وتسبب الأمر في إقالة زيني من الخدمة العسكرية لتواصله مع نتنياهو دون مصادقة رئيس الأركان. وردا على القرار، دعا رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود باراك الشارع إلى إعلان عصيان مدني. وفي أول ردود الفعل على القرار من داخل الشبك، تداولت الصحف في الكيان أن عددا كبيرا من كبار المسؤولين في الجهاز بصدد تقديم استقالاتهم كخطوة احتجاجية على تعيين زيني وطريقة التعامل مع مسألة رئاسة الشباك. تلك الخطوة أثارت المخاوف من أن يصبح الشباك أداة بيد نتنياهو، خاصة في ظل ما تحدثت به الصحف العبرية أن زيني يفتقر إلى الخبرة في مجال المعلومات الاستخباراتية والعمليات الخاصة للشباك وتشغيل العملاء، ولا يعتبر خبيرا بشأن العربي، وهو ما قد يشكل تحديا له في المنصب.
انطلقت في العاصمة البوسنية سراييفو جلسات محكمة غزة للتحقيق في جرائم الحرب التي يواصل كيان الاحتلال ارتكابها بحق سكان غزة. ومن المقرر أن تعقد جلسات المحكمة خلال اليومين القادمين، إذ تتناول قضايا محورية أبرزها الإبادة الجماعية نظام الفصل العنصري والتهجير القسري وحماية المدنيين. دعا وزير الخارجية الإسباني المجتمع الدولي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة، وأشار الباريس إلى أن المساعدات يجب أن تدخل غزة بكميات كبيرة دون عوائق، معتبرا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة أولى نحو تحقيق السلام. وفي سياق متصل، انطلقت مسيرة في العاصمة الفرنسية باريس تطالب بفرض حظر تسليح فوري على كيان الاحتلال. المزيد في هذا التقرير.
باريس الوجه الآخر الذي تريد الآلة الإعلامية الصهيونية إخفاءه. أقرب الأقرباء للكيان انفضوا من حوله، ومن بينهم يهود باتوا يعتبرون نتنياهو جزارا يقود حكومة يجب أن تساق إلى المحاكم. في ساحة الجمهورية بدأت مظاهرة دعت لها منظمات فرنسية، أم المطالب وقف الإبادة الجماعية في غزة، والمستجد الدعوة لفرض حظر تسليح فوري على الكيان، إضافة إلى منع الشركات الصهيونية الثمانية من المشاركة في معرض الأسلحة بورجيه بفرنسا منتصف يونيو حزيران.
بالنسبة لي هذه المظاهرة مصيرية، سياسة الكيل بالمكيالين خطيرة جدا، وإذا كان بلدنا جدا فليمنع فورا تسليح إسرائيل. لا يمكن أن نتسامح مع عرض أسلحة إسرائيلية في باريس قتلت الأطفال في غزة.
في ساحة ستالينغراد سبق زعيم اليسار جون لوك ميلانشون والمتظاهرين، هذا حديث دار مع بعضهم، الأخير يعتبر أن لحظة التغيير اقتربت. في الأحياء والمدارس والثانويات والجامعات ينبض الناس بكراهية الاحتلال ودعم غزة، يقول. غضب في وجوه المحتجين من تواطؤ إدارة ترامب وعربدة الكيان في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، ويربطون المجازر الجارية بمنظومة التسليح الدولي الداعمة للمشروع التوسعي للكيان.
اليمن كبد هزيمة للأمريكيين وهو يتعرض لهجمات من إسرائيل وحلفائها. إسرائيل التي تقصف لبنان وسوريا في حرب مفتوحة تستعمل فيها الأسلحة التي ستشارك بها في معرض باريس الجوي، ولذلك نحن نطالب فرنسا بمنع مشاركتها وإيقاف مشروع الاحتلال التوسعي، وعليهم أن يعلموا أن إسرائيل ستظل في مواجهة درس المقاومة في فلسطين واليمن.
وتستعد القوى السياسية والحقوقية في فرنسا لرفع دعوة قضائية ضد معرض بورجيه الجوي المقرر الشهر المقبل، والذي يتوقع أن يعرض أسلحة صهيونية مجربة في قطاع غزة.
في فرنسا ليليزي يبدو خائفا من التطورات، والشارع يستعد لمزيد من التصعيد.
بهذا نصل معكم إلى ختام حصاد المساء، قدمه لكم خالد العبد الله، وأشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع؟ ماذا عن خشية الأوساط الأمنية في الكيان حيال التصعيد؟ ماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة للردع، موضوع برنامج فلسطين اليوم. يتكيف العالم مع الإبادة المفتوحة في قطاع غزة لدرجة يبدو معها عقب كل مجزرة في انتظار المجزرة التالية. الانتقاد المتزايد لسلوك العدو من الغرب والشرق لم يترجم لردة فعل تقطع عن مجرم الحرب سلاح المحرقة ووقف العدوان، يمضي الصهاينة في يومياته بوصفه حرب الخير على الشر، ولا ينفكون يتحدثون منذ قرابة عامين عن حقهم في الوجود والاستقرار، فيما يمحون شعبا آخر من الوجود ويستأصلونه من الخارطة. وسط هذا كله يتردد السؤال، وسيظل يتردد مع كل يوم في الإبادة، بحيث يبحث عن قوم غزة وماذا ينتظر الجيران والملياران ومن يقدمون رفضهم للمعايير التي يدار بها العالم، ويدركون أن التحدي عاصف بكل العرب والمسلمين، وأن تلبية نداءات استغاثة غزة ليس أمر تعاطف وتضامن، وإنما أمر مصير وجود يستدعي النفير للدفع عن المستقبل، ذلك أن من ضيع يومه كان غدوه أضيع. وحتى لا يكون الأمر كذلك، لا ينبغي أن يستمر تيهو على الساحة الفعلية لمواجهة العدو، وثمة أشكال مختلفة لقتاله، ولقد أثخنته أيام المعركة وهو يترنح وإن ادعى التقدم في القطاع وتقطيعه، وسيسوء وجهه حتما، وسيجد نفسه باحثا عن خطط بديلة كما فعل غير مرة. وفي ذروة التحدي يحتفل اللبنانيون بالذكرى 25 للتحرير، فيما يتولى اليمنيون استنهاض التحركات الضاغطة في عمق الكيان عبر جعل الحياة لا تطاق بالنسبة لملايين المستوطنين، عبر جرهم يوميا أكثر من مرة نحو الذعر والرعب والهرب إلى الملاجئ، فيما يواصل الغزيون صمودهم وصبرهم وعلى الله يتوكلون. إلى الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
تعزيز قوة الردع واستخدام الحرب الوقائية وحسم المعركة سريعا، ثلاثة أركان للعقيدة الأمنية الصهيونية، مع ركن رابع تمت إضافته منذ قرابة عقدين ويتمثل بحماية الجبهة الداخلية. لا تقتصر نتائج العمليات اليمنية المساندة لغزة على التأثيرات المباشرة أمنيا واقتصاديا، بل تتجاوز ذلك إلى الإضرار بالعقيدة الأمنية للعدو، ويمكن تفصيل ذلك انطلاقا من الأركان الأربعة. أولا، فشل كيان العدو في تعزيز قوة الردع تجاه اليمن، سواء بطريقة استباقية تلجم اليمن عن أي تحرك عسكري كحال بقية الأنظمة العربية، أو بعد خوض المواجهة حين اضطر الكيان لذلك عبر الغارات المكثفة على أهداف مدنية تتصل غالبيتها بالواقع الاقتصادي في اليمن. والأهم من ذلك هو الفشل الأمريكي في جولتين، استمرت الأولى لقرابة عام كامل بالشراكة مع بريطانيا، والثانية لقرابة شهرين دخلها ترامب بمنطق المتغطرس مع تسخير إمكانات عسكرية نوعية، قبل أن يضطر إلى وقف العدوان بالاتفاق عبر سلطنة عمان. أما ثانيا وثالثا، فإن الفشل في ردع الموقف اليمني تزامن مع فشل الحرب الوقائية والحسم السريع، لتتركز الأولوية الصهيونية على النقطة الرابعة لحماية الجبهة الداخلية، لكنها تعاني بتصاعد الموقف المساند لغزة، حيث يتجه اليمن لتوسيع الحظر الجوي على مطار اللد وما يتركه من تأثيرات على الأمن الاقتصادي، مترافقا مع فقدان الأمن المجتمعي لملايين الصهاينة حين تتكرر عمليات الهروب إلى الملاجئ، مع ما تفرضه من تأثيرات نفسية عميقة ستدفع كثيرين لإعادة التفكير الجاد بالهجرة العكسية. الحظر البحري على ميناء حيفا كخطوة دخلت حيز التنفيذ مؤخرا سيأتي بنتائج مضاعفة، توسيع الحصار سيطال الأمن الغذائي للصهاينة مع تدهور إضافي للاقتصاد وارتفاع في الأسعار، وقد تنعكس آثاره على الإنتاج والتصنيع، يحصل ذلك بالتوازي مع حظر جوي مؤثر على قطاعات حيوية منها السياحة. ما سبق يعرض العقيدة الأمنية الصهيونية لاختلالات جوهرية لا يمكن معالجتها بالوحشية والإجرام، ولا بإطلاق اليد لمزيد من التوسع كما يحصل في سوريا، فتلك اليد مكبلة في اليمن، وما يحصده العدو من نتائج بالدعم الغربي والتباطؤ العربي لا يسد ثغرات انكشافه أمام جبهات اليمن، والهروب إلى مزيد من التصعيد سيؤدي إلى تآكل مقومات البقاء.
طابت أوقاتكم بكل خير، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، موضوعنا لهذا اليوم غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة للرادع، نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم.
حياكم الله دكتور. يواصل العدو عدوانه على القطاع الذي يتسم اليوم بحرب إبادة تحت عنوان عربات كدعون، مع عودة التلويح بالتهجير. كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى تراجعا في القدرات الاستخبارية والميدانية، وماذا في إعادة التلويح بالتهجير لسكان القطاع؟
مساء الخير لك لكل المستمعين الكرام. سيد الكريم، الثقافة الصهيونية يعني معروفة لدى الجميع، التوحش هو ثقافة صهيونية، والصمت عن ارتكاب المجازر والجرائم ودعم هذه المجازر والجرائم ثقافة غربية، الجميع يعرف ذلك. يعني وصل حد التوحش داخل الكيان الصهيوني في قطاع غزة تحديدا إلى حد لا يطاق. المسألة لم تعد مسألة نقاش إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم أم لا، إذا كان الغرب محق بدعمها أم لا. المشكلة يعني تقع في المنطقة العربية والإسلامية. نحن نسأل الحكومات العربية والحكومات الإسلامية ماذا عن صمتهم؟ لماذا كل هذا الصمت؟ لماذا كل هذا السكوت؟ لماذا ترك غزة تذبح بدم بارد؟ ويأتي دونالد ترامب ليجني محصول 4000 مليار دولار بيوم واحد، وغزة لا تحتاج سوى لبضعة ملايين من الدولارات لإدخال الغذاء ولقرار صارم بوقف القتال ووقف الإبادة. الذي يحصل غريب، لم نجد له أي تفسير. نحن كمراقبين ومحللين سياسيين، وهناك الكثير من المفكرين والمثقفين يعني جاءوا عبر التاريخ بأمثلة كثيرة، لم يجدوا إلا يعني الحجاج بن يوسف الثقفي ارتكب مجازر كما ارتكب بنيامين نتنياهو ويزيد اللعين بن معاوية بن أبي سفيان. يعني نحن لا نعلم ماذا يستفيد هذا العرب الذي يقال عنه عرب بين قوسين، أو هذا الإسلام بين قوسين،
نعم،
لا نشمل كافة الدول الإسلامية،
نعم،
من هذا الصمت. إسرائيل معروف أن لها هدف، تريد إبادة الشعب الفلسطيني وتطهيره يعني من أراضيه وترحيله من أجل السيطرة على الأرض والثروة. أما الصمت العربي والتخاذل العربي والإسلامي حيال ما يجري حتى الآن لا نعرف ما هو السبب ولم نجد له تفسير. تفضل.
نعم، المنظومة العسكرية اليوم دكتور في كيان الاحتلال أقل اندفاعا مما كانت عليه سابقا، وتصدر عنها بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن هذه التحذيرات باتت تستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية وتجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع. إلى ماذا يعزى التردد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بشأن تجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع؟
ربما أتفق بجزئية معك فيما تتفضل به، ولا أتفق معك بجزئية أخرى. الجزء الذي لا أتفق معك به أنهم لو أكثروا من الحديث بخصوص الأسرى ليكن ذريعة لوقف العمليات العسكرية ليس هو السبب الحقيقي. السبب الحقيقي أن المقاومة الفلسطينية تخرج لهم من تحت مقابر الشهداء، من تحت قبور الشهداء والمظلومين إلى وجه الأرض وتقاتلهم. أصبحوا عاجزين عن المقاومة، عاجزين عن القضاء على هذه المقاومة، عاجزين عن السيطرة، يدخلون إلى الأمام، تأتي لهم المقاومة من الخلف، من جوانبهم، من كل مكان. أصبحوا يتخلقون ويصنعون الذرائع من أجل أن يعني يحدوا من العمليات، أن يحدوا من فشلهم. الجيش الصهيوني فاشل، 360 كيلومتر مربع، مليوني فلسطيني، 20 شهر أكبر قوة عاتية في الشرق الأوسط تخطف وتضرب وتدمر وتجرب وتقاصر وتجوع، ولم يستسلم هذا الشعب. ألم يفهم القادة الصهاينة لأن هؤلاء شعب هيهات منا الذلة؟ ألم يفهم يعني القادة العرب بأن أهل غزة لا يمكن أن يستسلموا؟
نعم.
يعني ماذا تريدون؟ تريدون الاستمرار بالحرب لمجرد الحرب هو تلذذ بالدم؟
نعم.
بقتل الأطفال وبالتجويع؟ الله أكبر على إسرائيل والله أكبر على العرب.
نعم.
يعني صدقني أستاذ صلاح، أنا المرة 40 و50 أخرج معك على إذاعة الطهران.
نعم.
اليوم الوحيد الذي أشعر به بالحراك في الحديث بسبب قضية غزة هو هذا اللقاء. لقد فقدنا العبارات، فقدنا الكلام، فقدنا
نعم.
ماذا سنقول، بماذا سنعبر لأجل ما شاهدنا من خذلان للعرب.
نعم.
أصبح حمل فلسطين على عاتق الجمهورية الإسلامية فقط لأننا أبناء التكليف الشرعي. وتكليف الشرعي يقول أن مقدساتنا أمانة في رقابنا، يعني وتكليفنا الشرعي يقول أن فلسطين أمانة في أعناقنا.
نعم.
والشعب الفلسطيني أمانة في أعناقنا. نحن أصحاب الالتزام، نحن من قرر الالتزام بالقضية الفلسطينية، التزمنا وصدقنا وعدنا ووفينا برينا وقدمنا الشهداء، ولا زلنا نقدم الدعم ونقدم الشهداء ونقدم كل ما نتمكن من تقديمه لقطاع غزة في مواجهة ملياري مسلم في العالم يتغنون أنهم من لون معين وأنهم هم أصحاب الدين الحقيقي، بينما أبناء جلدتهم يذبحون وبناتهم يغتصبون يغتصبون في غزة من العدو الصهيوني. أطفالنا تموت وتئن من الجوع وتموت من البرد وتموت من الرعب، حرائرنا عرات يا حيف العرب والمسلمين.
طيب
أين العدالة الدولية؟ إذا قطعنا الأمل من العرب والمسلمين أين العدالة الدولية؟ أين المنظمات الحقوقية؟ سنبقى 20 شهر أخرى نكتفي بالبيانات من أجل القضاء على أهل غزة؟ أهل غزة لن يسلموا ولن يستسلموا، وسيستمر القتال وغزة ستنتصر وإسرائيل ستنكسر وستخرج من القطاع.
نعم.
لكن أقول 110 مليون الذين يقتلون جنوب غزة، يا حيف عليكم يا 110 مليون.
نعم.
يا حيف على 300 مليون عربي، حيف على شوارب الكبير فيكم، بناتكم وحرائركم يغتصبوا، أطفالكم يقتلوا، وإسرائيل تمعن في القتل وفي الدمار. يعني صار مثل منظر طبيعي، يعني
نعم.
أنه تشاهدوا
الأشلاء
والقتل.
نعم.
والمشيوخ.
نعم. نعم دكتور، على مستوى الساحة اللبنانية
أفضل.
25 عاما على ذكرى التحرير، ما الذي تجسده هذه الذكرى اليوم في ظل وجود قوات احتلال في الجنوب؟ هناك إصرار غربي على نزع سلاح المقاومة، ماذا في ذكرى التحرير اليوم؟
في ذكرى التحرير باسمي، باسم كل بيئة المقاومة، باسم المقاومة، أسمح لنفسي أن أقول أن رسالتنا وصلت بالأمس من جنوب لبنان والأسبوع الماضي من البقاع خزان المقاومة.
نعم.
لإسرائيل، للغرب، للدول العربية التي تريد أن تقضي على هذه المقاومة، ولمتصهينين لبنان الداخليين.
نعم.
أن الطائفة الشيعية في لبنان بعد فحص الدي أن أي تبينت بأنها هي الأم والأب الشرعي للمقاومة، وهذه المقاومة ليست مقاومة دخيلة وليست مقاومة إيرانية وليست مقاومة خارجية.
نعم.
هذه مقاومة لبنانية مدعومة من الجمهورية الإسلامية. ألف شكر للسيد القائد وللقيادة وللشعب الإيراني الذي يدفع من أمام أبنائه من أجل أن نبقى أعزاء. هذه المقاومة التي اتهموها بالولاء للخارج.
نعم.
طيب. وأكدت المؤكد أمام الجميع بأنها نعم. لن تستسلم.
نعم. طيب دكتور اسمح لي أن أعود إلى معك إلى نعم اسمح لي أن أعود إلى غزة.
فضل.
يعني
فضل.
هناك ضغوط دولية لإيقاف حرب الإبادة.
فضل.
ما التوقعات بشأن هذه الضغوط حسب متابعتكم؟ هل سنرى ترجمة فعلية على الأرض لها، بمعنى وقف العدوان باختصار لو سمحت؟
بكم أجلا إن لم يتوقف العدوان بالدبلوماسية سيتوقف العدوان بالمقاومة، ونحن صبرا لقد نقد ولن نصبر طويلا. بالأمس كرسنا هوياتنا وأمامنا أسابيع ليس أكثر، سترى الأمة بكاملها أن إسرائيل سترتدع.
طيب وعن وأيضا في ذكرى تحرير جنوب لبنان يعني مع تصاعد العدوان على القطاع بموازاة العمليات النوعية للمقاومة ورفع سقف الإسناد اليمني، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
أظن أن يعني الأمور ستذهب نحو انفجار كبير ولن تؤول نحو اتفاق سلمي، لأن ما نسمعه من تصريحات صهيونية هي التي تترجم حقيقة على الأرض، أما التصريحات الأمريكية بالتأذية وبوقف إطلاق النار جميعها كاذبة ومنسقة مع العدو الصهيوني. إذا نحن ذاهبين نحو فلتان أمني كبير جدا خصوصا في لبنان على الساحة الجنوبية وعلى الساحة الشمالية الشرقية من لبنان، حيث يتربص بنا إرهابي أبو محمد الجولاني، والله أعلم إذا هذا الأمر سيقتصر على لبنان وإسرائيل أم سينفجر بين العراق واليمن وكل دول المحور.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
فالضيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى فالضيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، طوفان أقصانا هدر دم سمصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر
جئنا جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر،
ركعت لنا هذه الحشود تسنى الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار على مشاركته القيمة في هذا اللقاء عبر الهاتف من بيروت، كان معنا وتحدث حول موضوعنا لهذا اليوم، غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة للردع، وما يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع، وعن خشية الأوساط الأمنية في الكيان حيال التصعيد، وأيضا معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد. في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيها الأحبة الكرام في برنامج فلسطين اليوم، والساعة الآن 6:36 مساء بتوقيت القدس المحتلة، نواصل في غزة حيث العدو يستمر في عدوانه على الأبرياء في القطاع، في حين تتواصل عمليات المقاومة ضد القوات المتوغلة. بهذا الصدد وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أبدأ أولا باستمرار عمليات القتل التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مكان من قطاع غزة. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على استهداف خيمة جديدة في دير البلح، هناك 5 شهداء بينهم أب و3 من أبنائه وشقيقه من عائلة أبو شرفي، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل. كما تبين أن الشهيدة في منطقة الحسينة بمخيم النصيرات هي حامل في الأشهر الأخيرة، وقد خرج جنينها شهيدا أيضا في القصف الإسرائيلي المتكرر على مخيم النصيرات، على عمليات نسف المنازل التي تجري في كل مكان من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر اليوم بوقوع أكثر من حادث واحد مرتبط بالمقاومة الفلسطينية، وهو الذي أصيب فيه 2 من جنود الاحتلال، أحدهم بجراح بالغة الخطورة. وضحت كتائب القسام في وقت لاحق بعد قراءة أو بعد بيان الجيش الإسرائيلي أن هناك هجوم أو أنها نجحت في تفجير منزل مفخخ في بلدة القرارة بعدد من جنود الاحتلال، ما وقعه بين قتيل وجريح، وقد نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنود إلى مشافي الداخل المحتل. في ذات الوقت بدأت مواقع المستوطنين تتحدث عن شجار خطير بين جنود الاحتلال نتيجة الإرباك والحالة النفسية السيئة لوجودهم في قطاع غزة، ما أدى لقيام جندي أو بإطلاق النار على جندي آخر وأصابته بجراحة خطيرة. في كل الأحوال واضح أن تقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي بطيء جدا في قطاع غزة عكس ما كانت تخطط له قوات الاحتلال. قوات الاحتلال كانت تتحدث عن عربات جدعون والدخول إلى عمق مناطق قطاع غزة، لكنها منذ أن أعلنت ذلك قبل حوالي شهر تقريبا وهي تقاتل على مسافة قريبة جدا من الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتقاتل حتى في مدينة رفح التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ تقريبا عام، وهذا يشير إلى أن الحديث عن اجتياح كامل قطاع غزة لن يكون رحلة سهلة لجنود الاحتلال، وأن المقاومة ستنجح في التصدي لهؤلاء الجنود وإيقاع خسائرهم كما جرى اليوم في الإعلان عن إصابة 2 من جنود الاحتلال أحدهم بجراح بالغة الخطر.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 53,939 والإصابات إلى 122,797 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,785 شهيدا و 10,756 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 38 شهيدا و 204 مصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي قطاع غزة ينعكس العدوان الذي تواصله قوات الاحتلال على الوضع الإنساني في كثير من المجالات في ظل الإغلاق المتواصل على القطاع وحرمان أهله من المساعدات الإنسانية. الزميل عفاف لوباني والصورة الصوتية التالية.
أبدأ الحديث من حيث الأوضاع الإنسانية، نتحدث عن معاناة يعيشها سكان قطاع غزة في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نتحدث عن كميات قليلة جدا التي دخلت في الأيام القليلة الماضية. الاحتلال الإسرائيلي أدخل يعني ما يقارب من 30 إلى 90 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. معظم هذه الشاحنات عبارة عن أكياس من الدقيق. وصلت هذه الشاحنات إلى مخابز جنوب القطاع ووسط القطاع، لكن حتى هذه اللحظة لم يصل شيء إلى مدينة غزة أو حتى الشمال. مخابز الجنوب والوسط تم إعادة تشغيل هذه المخابز، وتم توزيع الخبز وربطات الخبز على السكان في تلك المناطق. لكن أصحاب المخابز، تحدث تحديدا على أصحاب المخابز في جنوب القطاع، أوقفوا العمل بهذه الآلية التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي. أصدروا بيان وأوقفوا العمل في المخابز ورفضوا الآلية الإسرائيلية الخاصة بتوزيع الخبز والمساعدات لأنها لا تلبي احتياجات سكان قطاع غزة، وطالبوا بتوزيع الدقيق على الأسر المحتاجة. من جهتها إسرائيل أعلنت أنها سوف تبدأ بتوزيع المساعدات عبر الشركة الأمريكية عبر 4 مراكز، 3 مراكز في رفح ومركز في وسط القطاع. وهذه الآلية التي يرفضها المجتمع الدولي ويرفض أن يشارك بها باعتبارها عسكرة للمساعدات، لكن حتى الآن لا يوجد شيء على الأرض يوحي بتطبيق هذه الآلية التي يريد أن يقوم بها لجيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة لا شيء على الأرض ملموس بتطبيق هذه الآلية التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر، وهو يريد أن يقوم بتوزيع نقاط ومراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية هنا في قطاع غزة، لكن حتى هذه اللحظة لا معالم لهذا المخطط الإسرائيلي. ما يوجد على الأرض فقط، الأزمة تتزايد يوما بعد يوم في ظل الكميات التي دخلت أنها كميات قليلة جدا. ماذا عن 90 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لا تلبي احتياج سكان قطاع غزة؟ معظم هذه الشاحنات عبارة عن أكياس من الدقيق، لا لحوم، لا فواكه، لا خضروات، لا شيء من مقومات الحياة الأساسية التي انحرم منها سكان قطاع غزة على مدار أكثر من 75 يوم. الاحتلال كان يواصل إغلاق معابر قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة هذه الكميات التي دخلت لا نستطيع أن نقول أنها كميات تفي بالغرض، تلبي احتياج سكان قطاع غزة في ظل استمرار العدوان وفي ظل استمرار المعاناة التي يعانيها سكان قطاع غزة في ظل تكرار عمليات النزوح المتكررة في الآونة الأخيرة. الاحتلال كان يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق متفرقة في القطاع، لكن تركزت عمليات الإخلاء في الآونة الأخيرة تحديدا على سكان مناطق الشمال، منطقة بيت حنون، منطقة بيت لاهيا، منطقة العطاطرة، منطقة الكرامة وغيرها من المناطق الغربية في قطاع غزة، وأيضا المناطق الشرقية في مخيم جباليا. وهذا الأمر يعني فاقم من معاناة سكان قطاع غزة. مع كل عملية نزوح يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان القطاع تتفاقم المعاناة، لا توجد أماكن آمنة يذهبون إليها، كل الأماكن ممتلئة، حتى مراكز اللواء هي عبارة عن مراكز ممتلئة بأعداد كبيرة من النازحين، وبالكاد يعني تتسع لهؤلاء النازحين الذين نزحوا إلى هذه المراكز في الأشهر السابقة. والآن مع تكرار عمليات النزوح المتكررة لمناطق الشمال وأيضا المناطق الشرقية في مدينة غزة، العدد كبير، يتواجد أكبر عدد سكاني في مدينة غزة في المناطق الغربية، أتحدث عن مناطق مكتظة بأعداد كبيرة من سكان المناطق الشمالية وسكان المناطق الشرقية الذين توجهوا إلى المناطق الغربية. الاحتلال أيضا في هذه المناطق يقوم باستهدافات، يقوم أيضا باستهداف منازل المأهولة بالسكان، خيام النازحين، وهذا ما يحدث، ونفس المشهد يتكرر في جنوب القطاع تحديدا، حيث تواجد كبير للسكان في المناطق الغربية، أكبر تعداد سكاني في جنوب القطاع في المناطق الغربية في مدينة خان يونس تحديدا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. الاحتلال أيضا يرتكب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، يستهدف خيام النازحين ويستهدف المنازل المأهولة بالسكان.
في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وكان اتحاد منظمات الهيكل نشر مقطعا دعائيا تحريضيا غير مسبوق يدعو فيه المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك بكثافة غدا الاثنين في ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس. ويظهر في الفيديو التحريضي 13 من أبرز حاخامات الصهيونية الدينية، بينهم حاخامات مستوطنات القدس والخليل ونابلس وصفت وكريات شمونة، وهم يحثون أتباعهم على المشاركة بكثافة في اقتحام الأقصى. وقال المختص في شؤون القدس زياد بحيص إنه لم يسبق للجماعات المتطرفة أن نشرت مثل هذا النوع من التحريض المصور، مضيفا أن اقتحامات رمضان كانت تسبق بقمة روحية لهؤلاء الحاخامات في المسجد الأقصى لتشجيع أتباعهم، إلا أنها بهذا الإنتاج والتوزيع المسبق تسعى كما يبدو إلى تحفيز مجموعات جديدة من اليمين وأتباع الصهيونية الدينية للانضمام إلى جمهور المقتحمين للأقصى وفرض حجم وشكل أكبر من العدوان على المسجد. هذا وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات جماعات الهيكل خلال ما يسمى بيوم توحيد القدس. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين تنفيذ اعتداءاتهم الممنهجة بحق الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة، تتنوع بين الاقتحامات والاعتقالات والاعتداء على الممتلكات والأراضي الزراعية في إطار سياسة تصعيدية تهدف إلى فرض مزيد من التضييق والتهجير. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة عقب تسلل وحدة خاصة لها دفع تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار وإصابة شاب يبلغ من العمر 16 عاما برصاص الاحتلال في قدمه، كما أصيب الشاب المجاهد عكوب واعتقل من داخل حارة الياسمينة، في حين أعلن الهلال الأحمر عن تسجيل 10 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع في محيط دوار الشهداء. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية ويعبد جنوب المدينة، حيث اعتقلت كلا من رائد أبو معلا سبعنا وحمادة مازن سبعنا وياسر أبو معلا سبعنا بعد مداهمة منزلهم. وفي سلفيت اقدم مستوطنون على إحراق عدد من منازل المواطنين في بلدة بروقين، ما أسفر عن عدة إصابات في صفوف الأهالي. أما في بيت لحم فقد قتل مستوطنون عددا من رؤوس الأغنام في قرية كيسان ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تستهدف ممتلكات الفلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وقرية نعلين غرب رام الله وسط عمليات دهم وتفتيش مكثفة لمنازل المواطنين. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس المحتلة وسط دعوات لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار، وفق ما أكده المتحدث باسم القوات العميد يحيى سريع. وأكد سريع أن العملية حققت هدفها بدقة، مشيرا إلى أنها تسببت في توقف حركة الملاحة الجوية داخل المطار وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهل غزة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار لد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في حظر حركة الملاحة الجوية في مطار اللد واستجابة معظم الشركات خلال الأيام الماضية لقرار الحظر، وهو ما أثر بشكل كبير على الحركة في المطار المذكور. إن المجازر اليومية المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة يدفع اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد إلى المزيد من الجهد والعمل في تصعيد العمليات العسكرية بهدف وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 27 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق للخامس والعشرين من مايو 2025 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وفي ظل رفع اليمن سقف الإسناد لغزة، تواجه شركات الطيران العالمية أزمة أمنية واقتصادية غير مسبوقة، ما أجبرها على تأجيل عودة رحلاتها إلى مطار اللد بن غوريون خوفا من التهديدات المتصاعدة. هذه الخطوة تعكس مدى تأثير العمليات اليمنية في تعطيل الملاحة الجوية وتكبيد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة. وتؤكد أوساط الكيان أن استمرار هذه الأزمة يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد، خاصة مع تزايد تكاليف التشغيل والتأمين على الرحلات الجوية، فضلا عن تراجع الحركة السياحية والتجارية. كما تظهر هذه التطورات مدى فاعلية إسناد اليمن لقطاع غزة، ليس فقط على المستوى العسكري بل أيضا عبر استهداف نقاط الضعف الاقتصادية والاستراتيجية للكيان الصهيوني. الزميل حسن سباعي والتقرير التالي.
كابوس عمليات اليمن يسيطر على شركات الطيران العالمية ويجبرها على تأجيل العودة إلى مطار اللد. تؤكد أوساط العدو الإسرائيلي أن تداعيات ذلك قاسية على القطاع الاقتصادي.
نعلم جيدا كيف تؤثر هذه الصواريخ على حركة الطيران والشركات الدولية، وقد شهدنا الكارثة التي كادت تقع في مطار بن غوريون وذلك قبل أسبوعين. فهل أخبرتنا ما الذي يحدث الآن في مطار بن غوريون؟ فنحن بالفعل على الحافة، والشركات الدولية تخشى العودة وتلغي رحلاتها.
نعم بالتأكيد أنت محقة. فقط لنوضح أنه حتى الآن وأثناء حديثنا تم إغلاق المجال الجوي فوق مطار بن غوريون بشكل مؤقت، ونؤكد أن هذا إجراء مؤقت لأن هدف الحوثيين كما نعلم تعطيل كل مظاهر الحياة اليومية هنا. إنهم يستهدفون المطار مرارا وتكرارا.
من التداعيات الاقتصادية إلى التأثيرات النفسية، وصولا إلى الإقرار بالفشل في مواجهة اليمن لأسباب يقول الصهاينة إنها تعود لاستبعاد جبهة اليمن في وقت سابق كمصدر تهديد خطير على الكيان.
هذه هي المرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
نعم نلاحظ تصاعدا في وتيرة الهجمات إلى جانب التأثير الاقتصادي، وهناك تأثير نفسي كبير حيث يهرع ملايين الإسرائيليين رجالا ونساء وأطفالا إلى الملاجئ في وضح النهار أو منتصف الليل. ورغم عملياتنا في اليمن التي استهدفت الموانئ في محاولة لفرض حصار، اكتشفنا عند تحليلها وجود فجوات استخباراتية لدينا وربما لدى دول أخرى أيضا. في التعامل مع الحوثيين لقد فشلنا في تحديد مواقع تصنيع الصواريخ ومخازنها والوصول إلى القادة، لأننا لم نولي هذه الجبهة الاهتمام الكافي سابقا.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة تفسير الآية الشريفة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. أمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتينا